لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحن نشكر إخواننا على حسن الضيافة وحسن الظن بإخوانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم دائما وأبدا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه. ولا شك ولا ريب أن هذا من أثر نعمة الله تبارك وتعالى علينا، أننا نحب مثل هذه اللقاءات ونتشوق إليها، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على هذه الرابطة الإيمانية التي أكرمنا الله عز وجل بها، ويدل كذلك على مدى ارتباطنا بهذا المنهج القويم الذي مبناه على مثل هذه الأصول، وأنه منهج قائم على أصل العلم أولا، وأن العلم مقدم على القول والعمل كما هو مقرر عند علمائنا، وهذا الذي بوب له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى لقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا الذي يجعل أبناءنا وشبابنا دائما وأبدا يلتفون حول علمائهم وأئمتهم، لأن هذا يحقق لهم ميزتهم من جهة، ويبعد عنهم ما يفسد لهم هذه الجماعة أو هذه النعمة. ميزتهم أنهم يجتمعون ولا يتفرقون، لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة التي من ثمارها وبركاتها مثل هذه اللقاءات التي تكون بيننا، وإن كنا لا نعرف بعضنا إلا أن قلوبنا تعارفت قبل الأبدان، وهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فهذا الذي هو سبب لهذه الألفة في الحقيقة هو من بركة هذا المنهج القويم. ولهذا نحن نعجب العجب الشديد لما نلحظ ما يقع بين إخواننا في بعض المناطق وبعض البلاد من الفرقة والتفرق، والتي قد تؤدي إلى النزاع، والتي قد تؤدي إلى تبادل التهم وما إلى ذلك من هذه المحاذير الشرعية، لأنها في حقيقة الأمر محاذير شرعية، لأن كل الأسباب مهيئة لأن نجتمع ونتعاون على الخير وعلى البر والتقوى، وليس لأحد فينا مبرر على هذا الأمر الذي في الحقيقة يبغضه الله، يرحمك الله، يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يحبه. الله جل وعلا يحب منا ما أمرنا به، ويبغض ويبغضه ما هو من معاصيه ومن مخالفات أمره. ولا شك أن في هذا مخالفة، ومخالفة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. الواجب على المسلمين جميعا أن يجتهدوا الاجتهاد العظيم للمحافظة على نعمة الله جل وعلا عليهم باجتماعهم على هذا الحق المبين الذي هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد في هذا الزمان، خاصة وقد كثرت الفتن وتكالب أهلها من أهل الأهواء والبدع على أهل السنة، على الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولهذا كان لزاما علينا جميعا أن نستشعر بعظم هذا الأمر أولا. ولهذا ما زالت وصايا ونصائح علمائنا وأئمتنا تصب في هذا الباب، وتدعو إخواننا جميعا لأن نحافظ على هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. فقلت أول الأسباب التي تحقق لنا هذا المقصد الجليل هو الالتفاف حول علمائنا، العلماء الربانيون الذين رفع الله جل وعلا من قدرهم وأعلى منزلتهم، لا لشيء إلا لأنهم ورثة ميراث ورثة الأنبياء. فالأنبياء تركتهم هي هذا العلم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليهم، والعلماء من بعدهم نالوا هذه الدرجة والمرتبة لأجل ذلك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء واجب علينا أن نعرف لهم هذا القدر وأن نقدمهم على غيرهم، أن نقدمهم على غيرهم بالرجوع إليهم، بالرجوع إليهم في أغلى ما نملك. وأغلى ما نملك هو ديننا الذي هو سبب نجاتنا عند ربنا تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى جعل أول المقاصد وأعظم المقاصد من إنزال الوحي والتكليف بهذه الشرائع هو حفظ الدين، هو حفظ الدين، فكان هو الأعظم وهو الأول. وحفظ الدين من أعظم أسبابه هو هذا الأمر كذلك، أن يكون هذا الارتباط الوثيق والدائم بين العلماء وعموم الأمة. وأولى الناس بالعلماء لا شك ولا ريب هم طلبة هذا العلم، هم طلبة هذا العلم. ولهذا كانت ميزة أهل السنة أنهم يعظمون العلم وأهله، ويجعلونه مقدما على كل شيء. وميزة أهل البدع والأهواء أنهم يقعون في أهل العلم ويطعنون فيهم. ولهذا نحمد الله تبارك وتعالى أولا على هذا التوفيق وعلى هذه المنة
التي أكرمنا الله جل وعلا بها، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا عليها وأن يحفظها لنا. والثبات والحفظ لها لا يكون إلا بالسير في أسبابها والمحافظة على أصولها ومنهجها الذي أسسه وبناه سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من أئمة التابعين وتابعيهم. فهذه نصيحتي لإخواني وأنا ألتقي بهم في هذه المدينة أو البلدة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته، والله أعلم. كان فروض ما عندكش حق انت. اخذت حقك في السيارة، في مكناس وفي السيارة، اما فروض لا تزاحم غيرك فيه.
سؤالك مصلحة الجميع،
يعني تأذنون له؟ متواطئين على هذا.
ذكرتم بارك الله فيكم الفتن والتمزق والتفرق التي تقع بين الاخوه السلفيين في المغرب خاصه وفي سائر البلدان المسلمين.
نعم.
يعني ما السبيل الى علاج ما يقع بين السلفيين من فتن؟ لاسباب كثيره متنوعه، لكن اذا وقعت فتنه وقع خلاف، ما هي الخطوات؟ ما هي مراتب تصحيح هذا الخطا؟
والله هو في الغالب يا اخي، في الغالب هذا ما أدري، لعلي أكون مخطئا فيه، أننا نرى أن أعظم سبب لهذا الداء هي حظوظ النفس. لهذا لو حققنا الإخلاص في أعمالنا و تجردنا لله عز وجل في نياتنا لا عصمنا الله جل وعلا من مثل هذه الشرور. لهذا كان لزاما على كل مسلم أن يعظم أمر الإخلاص في العمل. الإخلاص أن تجعل نيتك في عملك لله وحده لا شريك له، وهذا يصعب على النفوس ويحتاج إلى مجاهدة، ولهذا المجاهدة في هذا الباب هي أول أنواع المجاهدات وأعظمها وأنفعها. لأن إذا الله عز وجل وفق عبدا من عباده لتحقيق هذه الثمرة والوصول بها إلى نهايتها وحقق فعلا إخلاصه لله عز وجل، خلاص تزول هذه الأمور كلها، تزول هذه الأمور كلها. لهذا يؤثر عن الإمام وكيع عليه رحمة الله أنه كان يقول: وددت لو أن عالما من العلماء جلس للناس لا يعلمهم إلا أمر النيات، يعلمهم كيف يصححوا نياتهم، كيف يخلصوا نياتهم لله تبارك وتعالى. يعني إذا خلصت النية وحسن القصد، لا شك ولا ريب أن هذه الأمور تزول كلها. الآن الناس لا تكاد تجد من يتنازل بقدر أنملة لإخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بمثل هذا حتى تجتمع الكلمة وتتآلف القلوب. وجاء هذا جليا في ابتعاثه لأبي موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما إلى بلاد اليمن، فقد خرج معهما يشيعهما فقال: تطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا بمعنى يطاوع أحدكما أخاه، والتطاوع أن يكون فيه ذلك التنازل، أن يتنازل الأخ لأخيه حتى يحافظوا على هذا النعمة العظيمة، نعمة الاجتماع والتآلف. الأمر الثاني أنهم يبقوا على أصل التناصح دائما وأبدا، هو المهيمن على علاقاتهم فيما بينهم، على حل مشاكلهم، يعني يتربون ويتمرسون ويتدربون على التناصح في كل شيء. إذا وقع خلاف بين اثنين منهم يسعى من يسعى من إخوانهم لنصحهم، أو يسعى كل واحد منهم لنصح إخوانه، وهذا أصل من الأصول العظيمة الذي دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أهميته في حديث تميم رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فإذا كنا على دين، هذه مكانة النصيحة فيه، والنصيحة مغيبة فيما بيننا، والنصيحة مغيبة فيما بيننا، يعني هذه مشكلة كبيرة وطامة كبرى، يعني ما ينبغي أن تكون أبدا. ومن الأسباب كذلك الارتباط الدائم بالعلماء والأكابر، لأن الأمور هذه قد تقع بين الناس، قد تقع بين الناس، يعني قد تقع في الأسرة الواحدة، يختلف الأبناء وربما يتنازعون، ولكن دائما الحسم في مثل هذه الأمور يكون من الكبير، يكون من الكبير، رب البيت يعني يحسم الخلاف بإعطاء الحق لصاحبه أو الزجر للمعتدي أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. يعني هذا الذي، وأولا وآخرا يعني كذلك الإنسان دائما وأبدا يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، حتى إذا أسيء إليه وقابل المسيء بالإحسان يحتسب هذا عند الله ويتقرب به إلى ربه جل وعلا. والله تبارك وتعالى يأمرنا بذلك: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دائما يقدم هذا، يعني يقدم المصلحة العظمى في تحقيق الاجتماع على أي حظ من حظوظ نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع، أن يجمع الكلمة.
إحنا ارتباطا بهذا السؤال، يعني نود منكم نصيحة في التعامل مع هذه الوسائل العصرية، هذه الواتساب، تويتر، فيسبوك، لأن كثير من الفتن تنشأ بسبب استعمال هذه الأجهزة وهذه الوسائل الحديثة.
وفي الحقيقة فتن أساسا ليست بسبب هذه الوسائل، يعني الوسائل هذه أداة، خيرها خير وشرها شر، ومثل ما يقال هي سلاح ذو حدين، إذا استعملت في الخير كان فيها النفع العظيم، وإذا استعملت في خلاف ذلك كانت سببا للفتن والمفاسد الكثيرة كذلك. فنصيحتنا لإخواننا أن يسعوا إلى الغنيمة في مثل هذه الوسائل، وأن يكون استغلالهم لها فيما يرضي الله جل وعلا، وهي وسائل يعني إذا أحسن استعمالها يعني فيها النفع العظيم. يعني أنت بالوسيلة هذه تنشر الخير في العالم كله، كلمة حديث تنشره وتكتبه وتكون سببا في نشره ودعوة الناس إليه، يكون هذا والعكس كذلك. أنت تأتي بفرية وتزرعها ثم تنشرها وتكون سبب لفتن وقلاقل وإشغال الناس، صلى الله عليه وسلم.
شكرا
بارك
الله فيكم. الله عز وجل وأحسن الله محمد جميعا وتفرقوا معلوم كما قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عليه أن الله عز وجل أمر بالاجتماع في الدين ولا أن تفرق فيه. وما يقرر علماءنا ما منهم عليهم الرحمة أو منهم الأحياء، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بعلمهم، أن من وسائل الاجتماع مدارسة العلم ومذاكرته، ولا سيما في أوساطنا نحن المبتدئين في طلب العلم، فمدارسة المتون خاصة الصغيرة منها كالأصول الثلاث قواعد الأربع، لعل من كلمة توجيهية لعل تكون هي الدرجة أو درجة الابتداء من أجل جمع الكلمة مثلا.
وفي الحقيقة الأمر أعم من هذا وأشمل، من أسباب الاجتماع أو من ما نستفيده من كل ما تعبدنا الله عز وجل به من أنواع الطاعات والقربات كلها، أنه يصب في تحقيق هذه الغاية. الله عز وجل شرع لنا، وهذه من أعظم العبادات أو أعظم العبادات العملية، الصلاة التي دعانا ربنا تبارك وتعالى فيها إلى الاجتماع عليها، وما في فضل صلاة الجماعة من الخير والأجر العظيم. ثم جعل من بين هذه الصلاة صلاة أسبوعية اجتماعنا فيها يكون أوسع وأكثر، ثم جعل من بين هذه الصلوات صلاة العيدين، والتي يكون الاجتماع لها أوسع وأوسع. يتحقق هذا كذلك في عبادة الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. أن الأصل في الصيام أن نجتمع عليه وأن لا نتفرق فيه، وأن يكون صيامنا كله صياما واحد، يعني وهذا معنى قوله يوم يصوم الناس، يعني تجتمعون ولا تتفرقون. في عبادة الحج كذلك أعظم وأجمل وأبدع صورة من صور اجتماع المسلمين في هذا الاجتماع الرباني العظيم الذي يحضره الناس من أقطار الدنيا بأسرها، لقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميم. تحقيقا لهذا الأصل ألا وهو الاجتماع، ومن أسبابه كذلك أو ما يدل عليه كذلك هو الاجتماع في مجالس الذكر ومجالس العلم. كان العالم إذا دخل بلدة كأنما دخل إليها عظيم من العظماء، وهذا لتعظيمهم للعلم وأهله. في زمن السلف الإمام البخاري لما دخل رحمة الله عليه بغداد، يعني ما وجد أهل بغداد مسجدا أو مكانا يصلح لأن يجتمع الناس فيه حول هذا الإمام، فجعلوا له مجلس في 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 بطحاء من الأرض، يعني خارج المدينة، واجتمع حوله الآلاف. الشاهد أنه هذا من الأسباب التي فيها أولا تحقيق لقربة من القربات، الناس يجتمعون على ذكر ربهم تبارك وتعالى، وفيه كذلك المحافظة على سبب من أسباب اجتماعهم، يجلسون لا لغاية إلا لأن يتعلموا ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. ولهذا نوصي دائما إخواننا بالمحافظة على مثل هذه المجالس والمداومة عليها، والعبرة دائما وأبدا بالخواتيم، العبرة دائما وأبدا بالخواتيم. أنا أعلم أنه دائما البدايات يكون عليها الإقبال، ثم سرعان ما تضعف الأمور حتى يعني ربما تذهب بالكلية، لا يبقى إلا واحد أو اثنين، فهذا مما يؤسف له في الحقيقة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. وشيء طيب يعني أن تكون المذاكرات بين الإخوان، وأضيف إلى هذا وأقول أن تكون المذاكرات بتوجيه، يعني ما هوش الشباب يجتهدون من عند أنفسهم وربما يقعون في الخلل. لأجل ذلك الإنسان يستشير الأعلم منه ويستنصحهم في قضية المتون التي يبدأ بها أو التي يسير عليها، لأنه من أصول العلم البدء بصغار العلم قبل كباره والتدرج فيه، وهذا أصل من الأصول المنهجية في الطلب. والله أعلم. أوفي.
كثير من الشباب يعني يشتكون من ضيق الوقت، هذا
مشاغل كثيرة.
نعم
مشاغل كثيرة، المشاغل كثيرة أقول.
نعم، لكن يبقى ابتداء وانتهاء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
أكيد،
كما هو اليوم 24 ساعة في من سلف فكذلك هو في من خلف.
الناس خصصوا أوقات للجري والرياضة، دخلنا المدينة رجالا ونساء إن شاء الله.
لا بالنسبة للشباب يعني يفرق استقامة، ولا بالنسبة لبعض الأخوات كذلك البيوت يشتكين، فتوجيه بارك الله فيكم من أجل
التقوى. يشتكين من ضيق الوقت.
نعم
إيه والله، يعني هو في الحقيقة لابد أن نعلم شيء في قضية الوقت، ولا في 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 سائر أعمالنا، أننا الواجب علينا أن نسعى دائما وأبدا في أسباب البركة، أسباب البركة في الأرزاق، أسباب البركة في الأوقات، أسباب البركة في العلم. هذا كله هذه كلها ينبغي أن تعلم ويجتهد الناس فيها. احنا من بين هذه الأسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. هذا يحقق لك البركة في رزقك، والبركة في وقتك، والبركة في عمرك، إذا سرت على مثل هذا التوجيه النبوي. شوف الناس إذا ساروا على هذا، يعني كل أمورهم كل أمورهم تقضى بإذن الله، ويبقى لهم فائضا وزائدا من الوقت يستعملونه في النوافل وفي فضائل الأعمال والقربات. وهذا هو الأصل الذي ينبغي الإنسان عليه أن ينظم وقته، وأن يحرص على استغلاله الاستغلال النافع، وأن يبتعد عن كل أسباب تضيع الأوقات اللي ابتلي بها الناس في هذا الزمن، ابتلي بها الناس حقيقة. يعني تمشي في الشارع تلقى إنسان ربما يضيع لك ساعة نصف ساعة من وقتك من غير أن تشعر، في القيل والقال وفي ذكر مشاكل وفي ذكر أمور الإعراض عنها والاستغناء عنها يكون هو الواجب. فلهذا الإنسان دائما وأبدا يدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك له في هذه الأمور، وأن يسعى في أسبابها، أن يسعى في أسبابها مثل أسباب تحقيق البركة في كل شيء، وأن يسعى في أسباب المحافظة عليها بتنظيم وقته وحسن ترتيبه وتقديم الأولى فالأولى، تمشي الأمور والله أعلم. والإنسان لا يكلف نفسه إلا بما يطيق. بعض الناس ربما يحاولون إجهاد أنفسهم ويكثرون عليها، وسرعان ما تفشل وتترك ذلك العمل. الإنسان يمشي على القاعدة النبوية أنه لا يكلف نفسه من الأعمال إلا بما يطيق. لما؟ لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، لقوله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الإنسان يعود نفسه ويجتهد في الشيء الذي يعلم أنه سيداوم عليه، وهذا أفضل وأزكى عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
نعم. عندنا كلمة شائعة عندنا المغرب هي كلمة عامية، يقولون مثلا نعول عليك،
نعول عليك، نعول
توكل عليك،
اعتمد
على التوكل.
هذه لفظة شركية. إذا كان معنى العول هنا هو الاعتماد والتوكل، توكل على الله، هذا يعني لا شك أنه أثر من آثار بعد الناس عن دينهم وضعف عقيدتهم وإيمانهم في الله تبارك وتعالى. والتعبير باللسان هو في الحقيقة إظهار لحقيقة الحال، إظهار لحقيقة الحال، يظهر هذا من خلال ما نصرح به بألسنتنا. الواجب على الناس تركه، والدعاة تنبيه الناس بهذا الخطأ اللفظي، ومع الأسف الشديد هو خطأ عقدي إيماني، أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، والله أعلم.
أن الحديث إذا فقدت فيه العدالة، إذا فقد فيه الضبط بالكلية يسمى حديثه مطروحا، هل معنى المطروح بمعنى المتروك أو كل واحد له معنى؟
لا بمعنى المتروك. يعني هذا في بيان سبب من أسباب رد الحديث، والحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا أو متروكا، كلاهما واحد. المقبول الصحيح والحسن، والمتروك بأنواعه كلها، أنواع الضعيف ويدخل فيه الموضوع ويدخل فيه وهكذا، والله أعلم.
بارك الله فيك.
شكرا.
الفرق بين العلة والسبب،
كيف؟
ما الفرق بين العلة والسبب؟
يعني هذا في الأحكام الوضعية. ها؟ ولا متعلق بالحديث؟
في الأحكام الوضعية.
العلة ما كان السبب ما كان سببا للحكم، بمعنى كما يقال بالمثال يتضح المقال، سبب الزكاة النصاب أو شكون يذكرناها سبب؟ سبب من أسباب الحكم.
مثال آخر عن سبب؟
إيه.
دخول الوقت.
مثلاً دخول الوقت. سبب لوجوب الصلاة وهكذا، يعني العلاقة هذه بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. أما العلة، العلة متعلقة بالوصف الذي من أجله كان الحكم، يعني كعلة جواز الصلاة قاعدا، والمعلوم أن الصلاة تكون من قيام، العلة من ذلك هي العجز لمرض أو ما إلى ذلك. هذا الله على الله أعلم.
يا شيخ، بعد شباب المبتدئين الاستقامة ويكونون مغترين بأحد يكونون مغترين بأحد دعاة ضلال، فكيف يكون دعوته وهو يستمع لأحد دعاة ضلال؟ هل تنصحه وتبين له أخطاء الداعية، أم تبدأ معه بأمور التوحيد ومسائل العقيدة؟
قال ما فيش مانع أنك تجمع بين الأمرين، لأنه قد يكون يعني البدء بالتوحيد لتأخير التحذير قد يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة قد يتسبب في ضرر، وهذا الضرر مثلا كإفساد لدين هذا الرجل أو ما إلى ذلك. فالجمع أولى من الطرح في هذه المسألة، يعني تبين له أمور التوحيد وما تعلق بأصل دينه، وفي نفس الوقت حذره من هذا الانحراف، وتبين له سبب التحذير ومفسدة عدم التحذير أو مفسدة الأخذ عن كل من هب ودب في أمر الدين، وأن أمر الدين هذا عظيم، هو أعظم الأمور كلها، وأن سلف هذه الأمة أصلوا في مثل هذه الحالات أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم وهكذا. والله أعلم.
شيخنا، كثير من الشباب يقع في حياته يشتكي من بلده من حلاوة البدايات الاستقامة مع ضعف
يشتكي من حلاوة البداية،
نعم، مع الحال بعد مقارنة مع بعد عبيدة
يشتكي من مرارة النهاية،
نعم، في أول استقامة يكون همة عالية مشير الشهادة
مع قلة هذا مع قلة الزاد ومع قلة العلم، لكن
يعني يشتكي التحول والتغير،
نعم، الله بالذات معه، ثم مع الأيام يزيد العلم أو تزيد المعلومات، لكن تقل هذه الهمة، وهذا لعل كثيرا من بعض الإخوان جلسنا وتناقشنا حول هذا الأمر، فلعل من توجيه بارك الله.
إيه، هو لا شك أنه همة المرأة عموما والمسلم كذلك لا يسلم من هذا، تعتريها مثل هذه الأمور، إن لكل حديث لكل فترة لكل عمل شيرة ولكل شيرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة الحديث يعني هذا فيه الدلالة على أولا على أن هذا الدين هذا دين يوافق الفطرة ولا يخالفها ويشهد لهذا كذلك حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه لما جاء لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال نافق حنظلة وش هو نفاق حنظلة قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكرنا فنكون على أحسن حال فإذا رجعنا إلى أهلنا وخالطنا إذا رجعنا إلى بيوتنا وخالطنا الأهل والأولاد يعني ذهب عنا ما كنا نجد أو تغير حالنا في أو كما قال رضي الله عنه فلما اشتكى هذا قال أبو بكر الله أنا كذلك أجد مثل هذا فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبراه قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون في الطرق ولكن يا حنظلة ساعة فساعة يعني هذا في بيان هذه الحقيقة ولكن أمر آخر أن الإنسان عليه دائما وأبدا أن يفكر في أصل سلوكي عظيم هذا الأصل السلوكي العظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن العبرة دائما بالخواتم العبرة دائما بالخواتم أو كما يقال العبرة بحسن النهاية لا بنقص البداية كيف تكون نهاية المرء في عمله أيا كان تكون حسنة تكون حسنة وهذا يستوجب عليه المحافظة عليها والمداومة فيها يستوجب عليه المداومة دائما ويسير على هذا المنوال حتى يتم له هذا الأمر ومن أمثلة ذلك ما وقع لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أراد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وكان يجد قوة في صيامه فقال أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام 3 أيام من كل شهر فقال إني أطيق أكثر من ذلك فقال إذن تصوم الاثنين والخميس قالوا يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك قالوا إذن تصوم يوم وتفطر يوم ذلك أفضل الصيام صيام داود عليه السلام ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لما يستطيع أن يداوم عليه حتى يلقى به ربه جل وعلا فلما بلغ من عمره عتية كما يقال وتقدم سنه رضي الله تعالى عنه عرف قيمة توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ضعف على الصيام ولكن رغم ذلك يقال أنه كان ما ترك هذا الصيام وكان يصوم 10 أيام ثم يفطر 10 أيام أخرى بس يحافظ على يوم يوم يتقوى بها على الأخرى وما ترك هذا العمل الشاهد أنه الإنسان لابد أن يستحضر هذا الأمر وأنه في بدايته لعمله دائما وأبدا يكون نظره في نهايته وأن العبرة ما هيش بمجرد أن تبدأ العبرة والأساس أنك تحافظ وتداوم، وهذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى. يعني مفهوم الحديث أن العمل إذا انقطع أو العمل الذي لا يداوم عليه صاحبه ليس محبوبا عند الله، والمرء يسعى دائما وأبدا لتحصيل المحبوب، يعني يسعى إلى أن يجده الله تبارك وتعالى دائما وأبدا في محابه، هذا هو المطلوب. والله أعلم. فيك أبا
شيخنا، من ألفاظ الشائعة في المجتمع لفظ بالتي، وهذا لفظ
بالتي يعني غير بالهدوء،
هذا معناه اسبق. إذا نادى رجل شخصا آخر فيقول له بالتي، أي انتظر
انتظر
بالتي، وهذا بالتي إذا سمع أحد المشارقة يقع في أذنه كأنه لفظ شرك.
بالتي
يسمع بعض المشارقة ويقول، يعني حكم الشيخ.
وأصل الكلمة النجاة
أي
اشتقاق
لعلها بالآتي، لعلها بالآتي،
إذا ما كانش إشكال، إذا كان هذا أصلها ما كانش إشكال. الإشكال إذا كانت، وأنا أستبعد هذا يعني استبعادا يعني أكاد أكون جازما فيه، أن يكون أصلها من اللات اللي هي المعبود
الشيء.
ما فيش حاجة.
هو الأخ تكلم على شيء واحد اللي يسمعها يسمعه أنه يقسم باللات.
إيه قال دائما وكأنه.
يعني
وكأنه.
تفاديا لهذا.
ليس قصد يعني الله. لطفا.
إذا قدرت تغيروها معلش غيروها،
حتى على لفظ
دع ما يريبك
في كسر الباء ونحن ننطقها بفتح الباء، يعني حتى السامع لن يتبادر إلى دينه كذا، اللهم إلا إن وقع، اللهم إلا، نحن نقول باللاتي ماشي باللاتي، لا ننطقها باللاتي، ننطقها باللاتي، حتى في نطقها بعيد جدا عن أن يتوقع هذا اللهم إلا إذا كان وقع فعلا أن بعض المشارقة سمعها فاستشكل.
الله. أنا عادي ما في شيء. لا إشكال فيها.
شيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك.
كل واحد منا يحرص على معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
من
أوامر ونواهي، ولكن لا تراه لا يحفظ إلا قليل من آيات كتاب الله عز وجل، أيكم آثما بذلك؟
يعني قصدك التقصير في حفظ القرآن على حساب الاهتمام بالسنة، يا
نعم
هذا قصدك؟
نعم.
ما شاء الله، لا شك أنه هذا خلل منهجي، واجب أن يكون اهتمامنا بالأصلين، والحمد لله الأصلان لا ينفكان ولا يفترقان أبدا، الكتاب والسنة في عباداتنا لربنا كلها، في العلم دليله الكتاب والسنة، في العمل الكتاب والسنة، في الاعتقاد الكتاب والسنة، ولهذا الواجب كذلك على طالب العلم في الاهتمام تحصيل العلم وطلبه أن يكون بالكتاب والسنة، يبدأ يعني هذا اللي سار عليه سلفنا وأئمتنا وعلماؤنا، أنهم يبدأون مع الطلبة والناشئة في طلب العلم بحفظ الكتاب أول ثم الأمور الأخرى. والله أعلم، يعني نبهوا بعضكم بعض. وإياك. شكرا
شيخ، صلى الله عليكم.
آمين.
يعني حكم أخذ ثمن السلعة من البائع، السلعة تكون غير حاضرة والمشتري يؤدي له الثمن، فالبائع يعده بأن يحضر له السلعة مستقبلا، ما حكم هذا الآن؟
أعد
المشتري يؤدي ثمن السلعة غير حاضرة الآن، فالبائع يعده بأن يأتيه بها بعد يعني بعد يوم أو مدة معينة ويدفع له ثمن، يعني يأخذ ثمن.
يعني السلعة غير حاضرة في المحل ولا
في المحل
ولا غير موجودة أصلا؟
لا غير حاضرة في المحل.
إذا كان غير حاضرة في المحل وسيؤديها بوصفها وبثمنها وبأجلها، هذا نوع من أنواع البيوع بين السلم. أما إذا كان غير حاضرة يعني لا يمتلكها، بل قد تكون معدومة عنده وربما لا يستطيع أن يحقق ما ذكر، هذا يصبح من بيع ما لا يملك الإنسان أو بيع المعدوم، وهذا نوع من أنواع البيوع المحرمة. والله أعلم.
بعض الناس يشتغلون في بعض الشركات، وهذه الشركات من باب يعني تيسير شراء بعض المنازل تقوم بطلب من العمال يعني إيجاد منازل، المنزل الذي سيشتري ثم بعد ذلك
شركات هذه.
نعم الشركة.
شركة مالية.
شركة مالية أو الشركة التي يعمل فيها. ثم بعد ذلك تقوم الشركة أو المصلحة البنكية يعني الشركة المالية بشراء هذا البيت، ثم بعد ذلك تبيعه له على أقساط. يعني قد تشتري مثلا بعشرين مليون ثم تبيعه له بثلاث مليون أو غير ذلك، لكن هو في الأول يقوم باختيار المنزل.
يشتري. هو هذا إذا كان الأقساط هذه ما هيش أنت كيف تسأل وتروح تبع فيك ولا كيف؟ أنا أتكلم جيت نجاوبه لقيت ما الرجل غير موجود، بعد بقيت نحوس عليه والله. إيه خلينا الله المستعان. سيد ما لقدنا شوية سهرونا البارح جماعة ومن الفجر يعني احنا قائمين، يعني جينا هذيك الغفوة هذيك تاع النعسة هذيك. قلت اذا كان الصيغة ما فيهاش صيغة البيعتين في بيعة، يعني تأخذ هذا ألف نقدا ألف ومائتين إذا كان بأقساط بأجل، إذا كان ما فيش هذه الصيغة والشركة هذه امتلكت هذا البيت ما هو اشترته له، يعني كل حال معاملة تشتم منها رائحة الربا.
يا شيخ الشركة اشترت البيت على اختيار المشتري.
ايه ذكر هذا. لما؟ لانه هو الاصل انه هذا الانسان يريد ان يشتري بيت ما عنده مال،
لكن كانها صورة.
ايه استنى خليني نكمل ما عنده مال، يعني راح للشركة صور وضعه قال انا اريد ان اشتري بيت ما عندي مال، الشركة جتها هذه الفكرة تقول لك نستفيد، تقول له انت يا نشري لك البيت هذا وابيعه لك على اقساط. هو يعني لو اختصرنا الحالة لوجدنا انه هذا المشتري في الحقيقة اخذ مال من الشركة ورده باكثر مما اخذ، لان كون الشركة اشترت هي دفعت ثمن البيت، وهو الان يرجع للشركة بتلك الزيادة. يعني فيها، ولهذا يقول العلماء فيها رائحة الربا، يعني اشتم منها رائحة الربا. والله هي من صيغة من حيث الأركان وشروط البيع، يعني ما فيش إشكال والله أعلم.
هل هي صورة المرابحة التي يقوم بها البنوك الثانية؟
والله يختلفون فيها المرابحة، وهذه من صورها. نعم، كل بنك كيفاش صور هذه المرابحة، والله واحد. لكن الإشكال أن هؤلاء المؤسسات المالية تقريب يعني ما قول ما تتملكش ولا ما تحوزش هذا المبيع، لا تحوزه إلى